والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الروم في الآية 22: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. اللهم صل على محمد. اختلاف الناس في الصور أمر مدرك بالعيان، لذلك هلأ بيقولوا أن البشرية بحدود شي 5 مليارات شوي، فبتلاقي 2 متشابهين في كل الخصائص وفي كل الأعضاء وفي كل حينئذ الألوان. اختلاف الناس في الصور للتمايز حتى يتميز الواحد عن الآخر. وطبعا هذه من آيات الله جل وعلا، مش آية بس، لذا في صدر الآية قال ومن آياته، ولفظ آياته جمع آية. هذا من جهة. من جهة تانية هذه الآيات هي آيات ربوبية، مش آيات يعني أن تكون شواهد على أصل الخلق، وإنما هي شواهد على كيفية تربية الله جل وعلا للناس، مش دائما تكون التربية في السلوك الفردي، ما أيضا في السلوك الاجتماعي وفي إيجاد المجتمع وفي دفع الإنسان نحو إيجاد المجتمع هو نوع من أنواع التربية. من هذا الباب المولى جل وعلا عندما مايز بين صور العباد، مايز حينئذ ليعرف المحسن من المسيء. افرض أنه وقعت قصة فيها إحسان من نجزيه بالخير أو فيها سوء من نعاقبه، إذا كل الناس متشابهة كيف من نعرف الفاعل من بقية هذه البشر؟ لما عرف المحسن من المسيء، ولا الطيب من الخبيث، ولا ضاعت الحقوق، ما بتعرف الدين من المديون، ما بتعرف بيك من عمك إذا كان كل الناس حينئذ نفس المصدر. وهتكت الأعراض، لا يعرف الزوج من غيره ولا الزوجة من غيرها. وضاعت الأنساب، ما عاد تعرف أنه أنت لابنك ولا لا. لذلك بتلاقي ان التوأم قد ما بيصير في هناك تشابه لابد من علامة فارقة بينهم. بقوم بيعرفوا اللي جلسوا سابقا بقوم، في 2 كانوا من العلماء كانوا متشابهين جدا الى حد انه حتى زوجاتهم ما يعرفوا، يعني ما بيعرفوا يميزوا بيناتهم، وكانوا يعدلوا بنفس الدار. وتعال تصور انه الواحد يجي يطرق الباب من بلا تستحلو، ما تسترجي واحد منهم تفتح قبل ما تسأله انه انت مين، حتى تجي زوجته تفتح له. طيب هذا 2 والمولى عم يقدمهم كمثال للهرج والمرج و يعني ضيق الحياة. فكيف إذا بدأت تكون كل العباد متشابهة بهذا النحو، كيف الناس حينئذ ما تفرقش؟ لضاعت الأنساب واختل نظام الكون. هذا الاختلاف، اختلاف الصور، أيضا هناك اختلاف ثاني، واختلاف ميول الإنسان أو ميول البشر ورغباته. هل بتلاقي أن كل الناس تميل في الطعام إلى طعام واحد؟ هل كل الناس ترغب في المطعوم، في المأكول، في المشروب، في الملبوس، في مقاصد العبادة العقلائية أن كلها ترغب نفس الشيء؟ إذا بقى ترغب كلها نفس الشيء بتبطل حينئذ بقية الأشياء. هذا من جهة. من جهة تانية ما عاش في تنوع. الأمر الثالث حسن الحياة بالتنوع مش بالوحدة. لذلك أيضا لولا اختلاف الميول والرغبات لما استقامت على الأرض حياة، لأنه إذا كان كل الناس بتميل للزراعة يصير مين بده يعمل صناعة وتجارة وعلم؟ إذا كل الناس بصير علماء مين بده والله يعمل يعني بقية الصناعات الواجبة الكفائية وغير الكفائية؟ بتلاقي أمثل كثير من الاختلافات، لكن نحن ذكرنا هذين الاختلافين وما ذكرنا اختلاف الألسن. اختلاف اللغات. بالإضافة لاختلاف اللغات بتلاقي بديش للغة اللهجي، وبتلاقي بديش للهجي النغمة، نغمة اللهجي. لذلك الله عند العاملين بتلاقي نغمة العاملي بالقطاع هون بتختلف عن نغمة هونيك بالقطاع هونيك، يعني بالقطاع اللي هو بعد نهر الليطاني بصورة ميسو. أيضا بتلاقي المد، مد الحرف بيختلف من قرية لقرية، بس تعرف من مادة حرفه انه والله من القرية الفلانية او مش من القرية الفلانية. كل هذا الاختلاف المولى جل وعلا اشار انه هذا الاختلاف، اختلاف الالسن، اختلاف الالوان، ايضا اختلاف الصور، اختلاف الرغبات، كلها لمقاصد حينئذ عقلي. فاذا الاختلاف في هذا المجال امر حسن، بل امر لازم من ناحية التكوين، بل امر لازم من ناحية الاجتماع. لولا هذا الاختلاف لما قام حينئذ للاجتماع سوق على الإطلاق. إلا أن المولى مع أنه أقر بحسن هذا الاختلاف وهو قد أوجده من ناحية التكوين، وأقر بحسنه تشريعا في الكتاب، ذم الاختلاف في الدين. لذا قال تعالى شرع لكم في سورة الشورى الآية 13، قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه في الدين. طبعا هناك أكثر من مورد في الآية المباركة من ممكن أن يستدل بها المرء على مذمومية الاختلاف في الدين، من جملتها قوله تعالى ولا تتفرقوا فيه، من جملته من جملة الموارد انه قال شرع لكم من الدين، انه الدين وصل لانه نفس الاديان السابقة لكن بصورة متكاملة اكثر، فلم مش انه دين اخر، مش انه والله من ويدي تاني بعقائد تاني بمفاهيم تاني باسس تاني، نفس الدين لكنه بطور متجدد تبعا لتجدد فكر الانسان ونفس الانسان وحياة الانسان. كذلك المولى في سورة الأنعام في الآية 159 يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. هلا بتقلي طيب إذا كان الاختلاف في الدين وهو مذموم شو معنى هذا النبوي الوارد عند السنة والشيعة اختلاف أمتي رحمة؟ بالنسبة إلى هذا النبوي نعم وارد صح، بس يعني اسمح لنا كمان بالتفسير، يعني هلأ وارد وانت رابط لي على مش رابط لي انا يعني رابط على علم الدراية تعرف الصحيح من غير الصحيح وانه هذا وارد ومش وارد ماشي الحال، هلأ تجارك الكتب شيء بس كمان بتربط على المعنى وبتربط انت على التفسير بدك اياه بتفسره. من قالك انه هذا المعنى يعني هذا النبوي يحمل على المعنى الموجود بذهنك اختلاف أمة رحمة يعني اختلاف في الدين؟ إذا كان اختلافهم في الدين رحمي فإذا اجتماعهم بيكون نقمي، صار لازم المعنى هيك. ومع أن هناك آيات ثانية أمرت بالاتفاق وأمرت بالتعاون ونهت عن الاختلاف. النبوي صحيح تفسيره اختلاف أمتي في النفر لا في تحمل المفاهيم والعقائد. في النفر يعني النبي قاعد بالمدينة أن ينفر إليه ناس من أصقاع شتى، هذا رحمة من الأمة، لا أن يسكن النبي في المدينة ولا ينفر إليه جماعة يتعلمون إلا من اليمن فقط ومن نجد ما حدا بيجي، من الشمال ما حدا بيجي، من الحجاز ما حدا بيجي، ومن مكة ما حدا بيجي، من الطائف ومن البحرين ما حدا بيجي، ما عاش في رحمة. فاختلاف أمتي في النفر رحمة، مش اختلاف أمتي في أن والله كل واحد يحمل لي مفهوم لحال وعقيده لحال وسلوك لحال، حينئذ بيكون رحمي. الاختلاف في الدين مما لا شك فيه يوجب الوقوع في الضلال. قال تعالى ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر في سورة البقرة الآية 256، وقال تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سورة الأنعام الآية 155. باختلاف الدين أيضا يوجب ضعف المسلمين ويوجب تشتت كلمتهم. قال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، في سورة الأنفال الآية 46. هلا ما في كمان انك تحملها شوية، كلتنا صرنا مجتهدين ومراجع، المراجع قادي ما عم تشتغل شيء. هلا بيقول لك اذا كان الاختلاف مذموم فاذا ما بيجوز بعد الاختلاف باي شيء ابدا. لا، الاختلاف في الفروع امر طبيعي. اولا نحن ما كنا بعصر النص، يعني ما كنا بعصر حضور الامام لنسمع من الامام، وحدي. اثنين، انه حتى لو سمعنا ما الائمة لهم كلام مثل القرآن، في محكم وفي متشابه، في عام وفي خاص، في نسخ وفي منسوخ. انت فضيلتك وحضرتك لما سمعت كلام، بس شو هالكلام؟ هو صدر من المعصوم بداعي بيان الحكم الواقعي، بداعي التقية، بداعي تخصيص حكم سابق، بداعي عموم فيما بعد بده خصصه، بداعي نسخ، بداعي امر ولايتي، او بداعي امر تشريعي. هذا الخبر اللي صدر من المعصوم اخبار او انشاء، ما كله هذا ما بده اجتهاد. انتو فكرك يعني اذا بس تلاقي المعصوم بتدفع سيرة الاجتهاد وبيبطل التقييد وبيبطل الحليل المرجعية؟ لا، بتضل. فبدك واحد يفسرك الكلام ويحمله كيف. هذا بالاضافة الى ان المولى جل وعلا يقول فلولا نفر، شوف اختلاف امة رحمه هون، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يتذكرون. فإذا الاجتهاد في باب الفروع والإخلاف في باب الفروع رحمي، هذا الرحمي هو. في غير باب الفروع مما لا يقتضي فيه الاجتهاد، مما فيه الدليل الثابت في الأمور الضرورية في أصول الدين، ما بيصح حينئذ الإخلاف لأنها أمور حينئذ ثابتة ولها أدلة قطعية وعلمية مما لا شك فيه. إذا كان كذلك، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من أعلام نبوته، من أعلام نبوته يعني من الدلائل على صدق النبوة، وطبعا معاجزه كثيرة جدا، لكن هذا من جملة المعاجز القولية مش الفعلية. فعلية عدوها وعد وقال عنا ابن شهرشوب في المناقب هي بتزيد عن 4000 معجز. صلى على محمد. اللهم صل على محمد. من أعلام النبوة هذا مصطلح بيستخدموه، أن النبي إذا قال شيء يخبر به عن المستقبل قبل وقوعه ويقع كما أخبر النبي، هذا أيضا من جملة الشواهد على صدق النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. من أعلام النبوة قوله ستفترق أمتي على 73 فرقة، فرقة ناجية والباقي في النار كله في الضلال. هذا الخبر اولا مش نحن بس اورده الترمذي في سننه في صحيحه الجزء الخامس صفحة 525، اورده ابو داود في كتابه ايضا الجزء الرابع صفحة 167، اورده احمد بن حنبل في مسنده الجزء الثاني صفحة 334، الحاكم في المستدرك الجزء الاول صفحة 128، السيوطي في الدرغ المنثور الجزء الثاني صفحة 206. بالإضافة أن هناك جماعة كثير من العلماء، كبار علماء السنة، صححوا هذا الخبر، منهم الترمذي والحاكم والذهبي والسيوطي. هلا ما دام النبي أخبر بذلك، هل تتصور أن النبي بعدما بنى الدين وأخبر، مش أنه بس عارف، لو كان عارف بالإخلاف وما حكى ممكن تلاقي عذر للسؤال الآتي، بس ما أخبر وقال إنه هالأمة بدها تفترق على 73 فرقة، ونبي حكيم، مش إنه حكيم، استجمعت الحكمة فيه. أنت بالله عليك بتبقى يعني شقفة حكيم شقفي، وعارف إنه ولادك رح يختلفوا، بتعمل لك 100 وصية، وبتروح عند 100 كاتب عدل، وبتروح عند 100 شيخ، وبتحاول إنك ترفع الخلاف، وكيف بدك تضبط الخلاف فيما بعد وانت بتكون في حال الوفاة. أيصح على النبي من ناحية حكمته اذا كان عالما باختلاف امته ان لا يبين لهم شو الحق اللي بده يوصل على الجنة وشو اللي راح ياخذ على النار، خصوصا ان الذي سيسلك طريق الجن فرقة واحدة وباقي المسلمين كلهم في النار؟ أيعقل هيك أنه على حسبة النبي قال لهم بك تختلفوا قام وطلع عند الرفيق الأعلى وما قال لهم أنه لما تختلفوا وين الحق من وين الباطل؟ مش معقول. لابد أن يقول هذا، لابد أن يكون قد صدر منه تحديد معالم الفرقة الناجية. هلا تحديد معالم الفرقة الناجية سابقا نحن ذكرنا، وإن بعضهم تملل وقال شو السيد والله أن استفرد بالاستفراد، لا، كل اللي حكيناه من أول ما افتتحنا الجلسة لحد هلا أمران لا ثالث له. الأمر الأول الخلافة الإمامة المنصوصة، وذكرنا النصوص القرآنية فقط. الأمر الثاني الخليفي المقصود اللي حاولوا يعملوا له أسس وبطلع مع أساس واحد من جهة، من جهة تاني طلعوا الأسس تبعا لما فعله المنافقون. كيف غصب المنافق الخليفي؟ جعلوا أساس لشرعية الخليفي عندهم، وذكرنا حينه بالتفصيل. طبعا هلا ما راح نعيد، من جهة حول معالم الإمام المنصوصة يعني أدلة القرآنية وحدي، إذا ضممت إلى أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا ذكرناها بالمجمل وعملنا لها تقسيم يوما إذا كان على بالكم، وأنها النصوص كثيرة جدا، منا بدل على الإمام، منا بدل على الوزن الإمامي، منا بدل على الفضائل، إذا ضممت هيلة كلك، وإذا ضممت إلى الإثنين كيف مهد النبي لأمير المؤمنين لأن يستلم أمور الخلاف الظاهرية على العباد، شو بيطلع معك؟ بيطلع معك أن النبي مش النبي أول والنبي قولا وعملا حدد معالم الفرقة الناشية، هو في علي وشيعته. الله ما رح نذكر شيء لأنه سيأتي فيما بعد ذكر أشياء تانية حول أمير المؤمنين، بس أنا راح أذكر هذا الخبر اللي أورده القندوزي، مش نحن، مش موجود عندنا، أنا عم أرجو إنه مش موجود عندنا. أورده القندوزي في ينابيع المودة صفحة 225 عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بيقول له يا علي مثلك في الناس كمثل سورة قل هو الله أحد في القرآن. اللهم صل على من قرأها مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله. وكذا أنت يا علي، من أحبك بقلبه فقد أخذ ثلث الإيمان.
صلوا على محمد وآل محمد.
الله. وكذا أنت يا علي، من أحبك بقلبه فقد أخذ ثلث الإيمان، ومن أحبك بقلبه ولسانه فقد أخذ ثلثي الإيمان، ومن أحبك بقلبه ولسانه ويده فقد جمع الإيمان كله. يا خيي بس هذا النص، إذا ما ناخذ هذا النص مع نص ثاني وارد عند العام، أن النبي يوما قال لأصحابه من منكم يقرأ القرآن في كل ليلة؟ قام سلمان وقال أنا يا رسول الله. أبو ولا الجلس عمر قال له كيف أنت عم تقرأ القرآن؟ ما أنا بشوفك جالي بالليل بتضلقني. رجع قال النبي من يصوم منوم الدهر كله؟ سؤال إلى سلمان الدهر، كيف أنت عم تقرأ القرآن؟ قال له يا رسول الله قل هو الله أحد ثلاث مرات قبل النوم فكأنما قرأت القرآن كله، وسمعتك يا رسول الله تقول وهذه أقرأ ثلاثة أيام وابن ثلاثين. إذا كان شهر ثلاثين وأنت ثمت ثلاثي كأنك ثمت الشهر، مش شهر الثاني ثلاثة أيام ثمت الشهر الثاني وهكذا. فكر الدهر كله وأنا أصوم من كل شهر ثلاثة أيام. حط لي مقابل هي بيطلع مع علم وين والله هو معلم الخطاب وسلم. فاتيني جهة من جهة العقلية والشرع، شوف من جهة الدين تكوين في خارج عالم الإنسان، تكوين في داخل قلب الإنسان. المقدم. هذه المقدمة أن الإنسان يمتاز بأمرين، يقال اللي بيستعملها ليدرك الأشياء التانية أمران: البصيرة والبصر، البصر حال كون مثال لبقية الحواس. البصيرة والبصر إلا أنه الجمال المدرك بالبصيرة هو أجمل وأبلغ وأكمل من الجمال المدرك بالبصر. لذلك أنت ببصرك بتشوف زهرة جميلة، تدرك جمالها، بس ببصيرتك لما بتشوفها على مزبلي تعرف منها. هذا العرف من الزهرة الجميلة مش من ناحية أنه هي ليست بجميلة، لم تشبع العين، لأنها لم ترضي البصيرة، لا لأنها لم ترضي البصر، لذا ما بتقرب عليها وتفكها، مع أنه فيها كل مواصفات الجمال لأي زهرة تاني موجودة، إلا أن البصيرة هي الحاكمة أكثر من حكومة البصر. من هنا بيقولوا أن الجمال قياسه حينئذ قلبي لا بصري، مش بس الجمال، الكمال مثله، الكمال قياسه قلبي مش بصري. والقلب إذا أدرك الجميل أو الكامل أحبه، وأمر طبيعي في لا، لأن القلب مفتور على حب الجمال والكمال معا. شو معلقك بالله دي؟ معلقك بالله لأن الله منتهى الجمال ومنتهى الكمال، والقلب مفتور على حب هذين. ولذا لو تخلى القلب، تخلى عن مساوئه وتحلى بفضائله، تتجلى فيه أنوار الألوهية المستجمعة لصفات الجمال والكمال، وبعد التجلي لابد للقلب أن ينجذب إلى الذات الإلهية ويميل إليها، ولا يأنس إلا بها ويستوحش إن أدبر عنها، وهذا هو معنى الحب الإلهي. لذا قال الله في سورة البقرة في الآية 165: والذين آمنوا أشد حبا لله. شوف، أشد حبا لله. قال في آية ثانية: يحبهم ويحبونه. هذا التعلق مش بس من العبد، كذلك من الله، ما دام هو منتهى الكمال يكون له نوع من الرعاية إلى هذه القلوب التي تكاملت، والتي حينئذ أصبح حالها فعلية جمالية وكمال. لذا قال سيد الشهداء في دعاء عرفة: أنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك. في الخبر الصادقي الدين هو الحب، والحب هو الدين. شدي هو التعلق، هذا بيبقى التعلق الى مراحل ومراتب مسألتين، بس اساس التدين هو الحب، هو الميل، هو التعلق بالله جل وعلا. هذا الحب الالهي شجره يترشح منها اولا الحب المحمدي. اذا كان منتهى الكمال والجمال في الذات المقدس، فمنتهى الجمال والكمال الإمكاني في الذات المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم. يترشح من الحب الإلهي الحب العلوي، يترشح من الحب الإلهي الحب الإيماني. هلا المؤمنين لما بيحبوا بعضهم نجي ثمرة غصن فرع من الحب الإلهي، لأنك ترى فيه شيئا من كمال، ترى شيئا فيه من جمال، ولو كان كمال عقيدي أو جمال مفهوم، فتميل إليه وتحبه. هذا الحب الإيماني. وأيضا يترشح منه الحب الكمالي مطلق القيم والحب الجمالي. ولذا وعلى الحب بنيت أخوة الدين. قال الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا، والخطاب للنبي، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ما كانوا أخوي، ولكن الله ألف. الله جمع على حب، أي حب ثمر من شجرات حبه جل وعلا. بيبقى هذا الحب غير الحب التاني. هلا ممكن انت تتلحفي هلا وتمشي السيد والله عم يحكي لنا بالعشق، لا مش عم يحكي، انا صفحات الشبكي. هذا الحب القائم على غير الحب الثاني اللي بذهنك. الحب الثاني اما لقضاء الشهوة كما هو قائم بين الشباب، او لجلب المنفعة مثل حب التجار، او لدفع المضرة مثل حب غالب الاصدقاء بتحابب لان كل واحد عم يستفيد من الثاني، وهو الغالب بين طبقات الناس. كل هذا الحب له وقت بينتهي عنده، بس تقضى الشهوة او بس تنتهي المنفعة او بس معاش في مضرة بينتهي كل هذا الحب. الا الاخوة القائمة على الحب الالهي تبقى. لذا قال الله جل وعلا: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، مش انه احباء، عدو الا المتقين. بس بضل القائمين متعلقين باغصان الشجرة الحب الالهي. هذا الحب الذي بني عليه الدين، على اي حب بني؟ هيك على حب القيم، بني على حب الاحكام. ما انت حتى لتتعلق بالشيء لازم يكون الشيء في ابهى صوره. القيم بعالم القيم الى رتب، بس ان ترى القيم متجسد بشخص هي رتبة اعلى من القيم القائمة في عالم المثل. الجمال اللي انت بتستوحيه في عالم الخيال له رتبة، رتبة وجودية، هو وجود خيالي للجمال والكمال، بس رتبته الاعظم ان تجده متجسدا في شخص، من نفس جنسك، من نفس نوعك، من نفس صنفك، بنفس مواصفاتك. تتجسد فيه القيم، يتتجسد فيه الكمال، تتجسد فيه الحكمة. اذا فتشت في عالم البشر لتجد شخصا تتجسد فيه القيم والكمال لا تجد الا محمدا وآل محمد صلى الله عليه وسلم. إذا الدين بني على الحب، والحب هو على القيم والكمال، فالقيم والكمال متجسد في آل البيت. فالدين بني على حب علي. لذا قال الله جل وعلا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هل أي القرآنية يشوف الخبر النبوي؟ بل حب علي إيمان، تركيز الإيمان بحب علي وبغضه الكفر. خبر ثالث: عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب. بناء على ذلك تجد أن لأمير المؤمنين عرشين، مش عرش واحد، عرشان. له عرش على القلوب بسبب انجذاب القلوب إليه وتعلق القلوب به. هذا العرش مش قابل للغصب، ما في حدا يغصبه. لو قامت كل العباد انه هي والله تفرض حب عليك، قلبك ما راح يحب الا القيم الكامل والكمال الكامل، وهؤلاء مش موجودين الا في حق امير المؤمنين، في شخص امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. هلا بتلاقي بعض القلوب يمكن، مش ممكن قطعا، لا تحب علي، لكن هذا القلب الذي لا يحب علي فيه اما نقص في تكوينه ناشئ من الزنا او نفاق يحرف فطرته. لذا بيقول له امير النبي علي: يا علي لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. نفاق والمنع او ابن زنا. نقص تكويني بيكون بقلبه. نحن عم نحكي عن البشر الاسوياء، ما عم نحكي والله عن واحد ابن زنا ناقص الفطره، او عن واحد فطرته والله ملتوي بده 200 مترقه وما بتجلس الفطره. هذا العرش لأمير المؤمنين على القلب إنه ولايته ولاية تكوينية. شو ولاية تكوينية؟ ولاية تكوينية أنه يتصرف في كل الكون كيفما شاء. ها هي الولاية التكوينية التي تثبت للأئمة. قول الله: إنما أمره إذا أراد شيئا، أمر الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هاي الولاية التكوينية لله ما أعطاها لأوليائه بالحديث القدسي: عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي، أنا أقول للشيء كن فيكون وأنت تقول للشيء كن فيكون. هل تجد شخص يستحق الولاية التكوينية أفضل من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ طبعا بعد النبي، نحن يعني النبي أمر مسلم بين الجمهور، لأن البحث مع الجمهور المسلمين. شو شفتنا غيرنا الدين بعدنا؟ نعم بعد النبي صح. هذا عرش. العرش الثاني هو عرش الولي. هلا هم كل ما غصبوا من عرش الولي غصبوا المنصب السياسي كما قلنا سابقا، اما بقيه المناصب ما استطاعوا حينئذ ان يغصبوها على الاطلاق. بالواقع ما عندهم هم شيء يواجهون فيه الا التهم، الا التهم والسب. هلا بتلاحظ مثلا ما بيسمونا مسلمين، بيسموا حالهم المسلمين، بيسموا نحن شيعة، وكأنه قال انه لقب نحن مستفي. لا ما مستفي، نحن شيعة علي، وهذا اللفظ النبي قاله لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. هذا واحد. اثنين، مثلا بتلاقي في بلاد الشام بيسمونا المتاولي. هلا من الشيع انه المتاولي، يعني هذا عجيب كمان، يعني انه بعض العلماء راح لتفسير محمد عبده. محمد عبده بيقول ان المتاولي كلفظ في الشام يطلق لانه كان الشيعة عندهم شعار عند الحرب: مت وليا لعلي. من هون نشأ لفظ المتاولي. هذا الواقع لا، هذا اللفظ مش من هون نشأ. هذا اللفظ نشأ ان الشيعة بمجرد ما وهنت الدولة العباسية، وهنت في العهد الاول، تشيع امتد، صار في دولة بلاجيين بإيران، صار في دولة فاطمية بمصر، صار في دولة حمدانية بالشام بحلب، وامتد التشيع في كل الأقطار. من جملة الأقطار اللي امتد فيها التشيع لبنان. لبنان كان التشيع فيها غالب بطرابلس، بالضمي، بكسروان، بجبيل، بجزين، بجبل عامل، كله غالب السياحي كان شيعة. هلا بتقولي شو الدليل؟ بقولك اقرا كتاب رحلة ناصر خسرو بالقرن الرابع للهجرة، اجا ومر على هالبلاد، هو بيحكي لك قديش كان في شيعة، والكتاب موجود ترجمة يحيى الخشب، موجود في دور النشر. بيحكي لك قديش في كان غلبة شيعة في لبنان. رحلة ناصر خسرو اسم الكتاب. هلا فيما بعد لما اجوا الصليبيين ضربوا طرابلس، اتجهوا الشيعة كل من لين عجبال الضمي. بعد ما راحوا الصليبيين اجوا الايوبيين. الايوبيين حاولوا ضربوا الفاطميين، وضربوا حينئذ الفاطميين في مصر، وضربوا التشيع في الشام، لكن ضلوا مشغولين بالصليبيين، ما ضربوا كثير الشيعة في لبنان. في زمان المماليك بال705 بالضبط افتى الشيخ نوح الحنفي فتوى بإباحة دم، شوف أهل التأويل، شوف المتأولة، شوف المتأولة من إجا، بإهدار دم أهل التأويل. والفتوى موجودة والنصوص موجودة، مصادرها موجودة. ساعتها هجموا المماليك على المنطقة كلها على الظنية، أهل التأويل وأهل الظن. عشان هيك منطقة الظنية سموها الظنية أساسا منطقة أهل الظن، أي نحن نمشي على الظن مش على القطع. شردونا من هونيك وشردونا من السروان وسموا بسروان فتح في سروان والمتبقى اجا عدم جبل عامر سمونا انه اهل التأويل صار يطلقوا علينا المتأولة انه قال نحن من اول القرآن كان نحن عم نلعب بالقرآن مش هم فيما بعد حذف الهمزي لكثرة الاستعمال صاروا متولي اشتقوا منا متولي هذه اساس الاشتقاق مش اساس الاشتقاق والله متوليا عليك لا بيتعمونا نحن شوف حتى الالفاظ الفاظ بيعتبروها فيها نبذ يعني بدنا يخرجونا من الفرقة من الدين بقول الشيعة متولي روافض طيب من ناحية تاني بقولوا اهل البدع دايما كيف ما فتل بقول لك الشيعة اهل البدع يا خيي انت عارف شو معنى البدع عم هيك تلقي الكلام على عويني اهل البدع اذا بدك تعرف شو معنى البدعة وبدك تعرف وين البدعة وبدك تعرف الشيعة هل خرجوا ومارسوا بدعة واحدة فردا منهم او جماعة بدك تلتفت الى شيء اولا ان النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم لما اتى بالدين شو الدين؟ الدين هو احكام شو الدين؟ احكام ومفاهيم ما في شيء ثابت وهذه الاحكام والمفاهيم لما تمت بولاية امير المؤمنين نزل قوله تعالى اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا هذا الدين ما بيتغير لذا في النبوي حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة بالإضافة نحن أمرنا أن نأخذ ما قاله النبي بقوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فكل شيء إذا أخذناه وكان صادر من النبي ما بيكون بدعة أبدا بيكون هو عين الدين البدعة هو أنك تدخل أنت في الدين ما ليس منه ما ليس منه وتعنونه بعنوان أنه دين وقد جاء به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هذه البدعة بالضبط هذه البدعة بهذا المفهوم منهي عنه لذا المولى جل وعلا في الكتاب حرم البدعة بقوله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم يعني ما فيها نص جابوها وجعلوها جزء من الدين المسيحي وجعلوها جزء من الدين سميها بدعة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها سورة الحديد الآية 27 وأيضا مما يدل على حرمة البدعة قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم للكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون في سورة النمل 16 وقال تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا انت هذا حلال هذا حرام قل الله أذن لكم إما بدك تسندوا حكم إلى الله بدك دليل أم على الله تفترون كل كلام تنسبه لله من دون دليل فالافتراء على الله جل وعلا في سورة يونس الآية 59 من جملة الأخبار الدالة على حرمة البدعة أخبار كثيرة منها هذا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهل الله ثم قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نبوي ثاني من غش من أمتي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال يا رسول الله وما الغش قال أن يتبع لهم بدعة فيعملوا بها خبر باقري أدنى الشرك أن يبتدع الرجل رأيا فيحب عليه ويبغض يعني طالب تعمل شغلي والناس تتبعك عليها هي بدعة أخرى لا تأمرني البدعة تطلع برأي ما إله دليل، بتصير تقسم الناس ومعها الرأي بتحبه وضدها الرأي بتبغضه، كمان هي بدعة. خبر صادقي عن الحلبي، سئل ما أدنى ما يكون به العبد كافرا، قال أن يبتدع شيئا فيتولى عليه ويبرأ ممن خالفه. خبر آخر أدنى عن أمير المؤمنين، أدنى ما يكون به العبد كافرا من زعم أن شيئا نهى الله عنه، أن الله أمر به، زعم أن الله أمر به وأن الله بواقنا، ونصب دينا يتولى عليه ويزعم أنه يعبد الذي أمره به، إنما يعبد الشيطان. هذه البدعة من ناحية المفهوم توضحت، من ناحية الحكم أيضا توضحت، إنه محرم إنه كبير جدا، وهو المورد الوحيد اللي هدد فيه المولى النبي. طبعا ما هدد لأن النبي مقدم، هدد ليفرج العباد إنه عظم عظم هذا المقام، عظم هذا الجرم، ما بيصح لأحد حتى لو النبي على فرض المحال صدر منه أنا بعاقبه. لذا قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل، الله عم يقول عن النبي إنه لو قال بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، اليمين كنية عن القوة، ثم لقطعنا منه الوتين، هذا الحبل، حبل الوريد، يعني كنية عن استئصاله عذابا. إذا النبي هاي كيف حين إذا انشحار لغير إذا بده يطلع منه بدعة حديث؟ هلا بيقولوا لك إنه أنت يعني البدعة، يا خي ليش نحن أهل البدعة؟ نحن أهل البدعة بالمفاهيم، وقد أخذنا كل مفاهيمنا من الكتاب والأقوال الأئمة. جيب لي شيء مفهوم بالعقائد أو بالمفاهيم لم يكن عليه دليل عند الشيعة، لم يكن عليه دليل قرآني أو دليل من النبي والأئمة صلوات الله عليه وسلم. هذا المفهوم بالأحكام، ما أهل مكة أدرى بشعابها وأهل البيت أدرى بما فيه. بيت الحكم أنا من مين؟ من بحنيفي بسموا فقه فقه افتراض، بيقولك انطلع الجمل من البحر شوفها، انطلع افتراض، انطلع من البحر شوفها، ان المرأة اذا كانت واجعة نص السلم وزوجها قال لها مطلع تطلع انت طالق ونزلت انت طالق شو حكمة يجي وكيف بدها تضيق في على السلم؟ هذا فقه حنيفي بسموه فقه افتراضي، او فقه ابن مالك، مالك بن انس المنصور قال له ان الناس كلها متعلقة بالامام، اكتب لك كتاب ونعلقه على اسطار الكعبة مثله مثل القصائد عند الجاهلية، علقوا قصائد العشر او السبع على اسطار الكعبة. مالك شم ريح باط وخسب حاله عالم، قعد يكتب شو بدي يكتب، كتب فيما بعد لما كتب استحى ان يطوعه، ما رضي مع المنصور انه يتعلق على اسطار الكعبة. من حكم الله، من حكمه انه ظل الموطأ موجود لحد هلا، مش انه واحد من ابتدائي في جامعة الدين بيكتب احسن منه، واحد بعد مش داخل الى عالم الدين بيكتب افضل منه، يعني موطأ ميلك. خلي شو فيه موطأ ميلي، شو فيه احكي لي شو فيه موطأ ميلي. هل احكام؟ طيب شو نحن اهل البدع؟ بقول لك انه انت اهل البدع بتزور القبور، نحن ما نزور القبور. يا خي النبي زار القبور، مين نهى عن زيارة القبور؟ نهى عن زيارة القبور عمر. طيب إذا أنا تمسكت بقول النبي وتركت قول عمر بكون أنا صاحب بدعة، ولا اللي بيترك قول النبي وبيأخذ بقول عمر بكون صاحب بدعة؟ بأخبار قال ولد عن النبي من زار قبري وجبت له شفاعتي. زار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي. اللهم صل. نحن نزور قبر النبي، حاطين كني زباني في الدنيا، كيف بدك تقلب على القبر؟ بيقول لك شرك شرك شرك. عشو الشرك يا خيي؟ الشرك تروح تزور قبر ابن الوهاب للشرك، اما انك تزور قبر النبي هو الشرك. مش هذا مكسر العصا بيننا، مكسر العصا ان نحن نزور قبور لامي. يا خيي قبور لامي لكلك من ايه قرانيه؟ ما عمى الله ابصارنا، شنو عندهم بصر؟ مثل ما عميت بصائرهم. الله بيقول في سورة النور الآية 36 و 37 بيقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ليش ترفع؟ لا ولاش أنه يذكر فيها؟ قال يسبح من أجل شو؟ قال من أجل يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالآية إذا كان هي سابقة كنا جوا وأنه نزلت في حق أهل البيت، إذا البيت اللي بيعد فيها أمي الله عم يرفع وعم يجلله، شو رأيك باللحظة اللي بظن جثمان الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ اللهم صل على محمد. لماش نرفع ونجلله ونروح نزوره؟ بيقول لك انه انت عن البدعة بتتوسلوا بالأئمة، لا توقف انا اذا عرفي علي بتعرف لك شيء بلا تشارك ولا تعمى لحد هون. نعم بعض الشيء بلا كده شرك يا خيي. اولا من قال لك كده عم يقول يا علي النداء لامير المؤمنين يعني على نحو العبودية؟ او يا مهدي او يا صادق او يا باقر كل الأئمة حتى مش كل واحد يطلع لي بيه. ما هذا توسل يعني لما انت بتقول يا علي اولا بصح من ناحية بصح من ناحية تنادي امير المؤمنين بالخصوص وتطلب منه الامر ما دامت الولاية التكوينية تحت يد امير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم هذه كي تنفيه. ولما انت عم تطلبها من امير المؤمنين ما عم تطلبها منه بعنوان كونه خالق، بعنوان كونه خالق، بعنوان كونه عبد اطاع الله فيعطي الولاية. مثل بتقول له صاحب المال اعطني من مالك، واحد معه مصاري 10 دولار قل له اعطني من مالك، هو اللي خلق المال وهو اللي عم يرزقك، لكن باعتبار انه اصيب عليه نعمة الله عم تطلب منه شو من النعمة. فيك تقول له يا علي خطاب مباشرة وتقول له اعمل لي هيك وسوي لي هيك باعتبار ليك التكليف. بس انا لما عم بقول هيك ما عم بقول له وانا اعتقد انه اله يعبد لكل شرك، انا عم بقول له لاني من هيك باعتقاد انه عبد اطاع الله. هل يا علي ويا علي ايضا ان التوسل انك تتوسل الى الله بعلي تجعل عليا بينك وبين الله. يمكن ما اعرف الاخبار، مش من عنه الاخبار بها العصر بالخبر يستحب على كل شيء ان يجعل بينه وبين الله واحد من المعصومين عند كل الناس لي ان ينادي هذا المعصوم، ان ينادي هذا المعصوم. لذلك بتلاقي في القرآن في سورة المائدة يقول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. شو الوسيلة؟ حبل إيه في الوسيلة؟ شو فسر الوسيلة؟ شو الوسيلة؟ يعني جماعة الله أمر بالاقتداء بهم. وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. بقولك انه انتو من اهل البدع بتحتفلوا بالمواليد. اولا ما انتو هلا سابقا ما كان الحمد لله يحتفلوا بمولد النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم. سابقا في الله الشهر الثاني في كتاب النهضة الفسانية بيقول انه في بداية هذا القرن 14 نكاية بالشيعة صار يحتفلوا بمولد النبي، صار يحتفلوا بعام الهجرة اول محرم، ولا بيصير ما كان يحتفلوا ابدا بكده امور الحمد لله بالسير اللي كان يحتفلوا، والحمد لله هلا انه عم يحتفلوا بعنوان النكير لاني حتى على كل الحالتين ضل ميزان مش راجح. بيقول لك عم تحتفل بالمواليد وبالوفيات. يا خي انا عم احتفل بالمواليد والوفيات عشان في ايات القران. تعال انا وياك على القران على سوره المائده 114. ام حواري عيسى طلبوا من عيسى وحواريين يعني واصلين الى مقامات ما شاء الله يقين وتقوى وعلم وشو ما بدك، قالوا له انه نحن اذا كنا هيك عند الله منا نتيقن نزلنا ميد من السماء حتى ناكل نحن من مائدة السماء. طلب عيسى من ربه قال اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء. طيب نزول ميد من السماء عليها اكل، كل الاخبار انه كان عليها سمك كان عليها سمك، نزول اكل من السماء معجز، نزول شوية اكل لحتى ياكلوا 10 او 12. قال عيسى لله قال له تكون لنا عيدا. ايه المعجز؟ شوية اكل لشوية بدن نعمل عيد، يعني بكل سنة نحتفل باليوم اللي نزلت فيه الميدي من السماء. تكون لنا عيدا، إن قلت انه لا هو عيدا لعلو، بقول لك عيدا لأولنا وآخرنا. انه التزم عيسى مع الله انه بالوقت اللي نزلت في الميدي رح يعملوا عيد لكل اتباع امته حتى اخر واحد من اتباعه. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وانت خير الرازقين. على كم سمك؟ على كم سمك بدنا نعملوها عيد؟ طيب خي انت فيك تفاضل بين ولادة امير المؤمنين والسمك، ولد بالكعبة كمان، مش انه ولد محل هيك يعني. لان فيك تقارن غذاء العقل والروح هم العلة الغائية للخلق. اذا هم ما كانوا لم تتحقق العلة الغائية للخلق، ولم تتحقق تمام العبودية لله عندما قال المولى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب ولادتهم ما بتصح ان تكون عيد، وشوية سمك بتصح ان تكون عيد لعيسى؟ من الباب اولى ان نعمل هذا من افضل الاعياد على الاطلاق، وان نحتفل بمواليد كل الائمة صلوات الله وسلامه عليه. الامر الرابع اللي بيحتج علينا فيه الامور الاساسية، طبعا مش عم نذكر كل شيء، الشفاعة، ان نحن قالوا نترسل بالأمة ليشفعونا. طيب ما الشفاعة مذكورة للنبي في القرآن؟ ولا سوف يعطيك ربك فترضى. والنبي الأعظم في النبوي يقول انما ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ولا متفق عليه انت عم تفضل الحاج او الشاب. لو ثبتت الشفاعة للنبي ما تثبت للولي، ما هما نفس حينئذ واحدة، لا ترقى بينهما على الاطلاق. بالواقع هذه معالم الفرقة متوضحة. شو نسبوا لأمنا؟ مثل ما نسبوا لأمير المؤمنين في زمن الأمويين والعباسيين، ما كانوا يسموا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولا أمير المؤمنين ولا الأنزع البطيني ولا 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 إلا أبو التراب. أبو التراب مع أن كانت أحد كني إلى قلب أمير المؤمنين هي أبو التراب. نبي يوما دخل المسجد فوجد أمير المؤمنين مضطجع في المسجد وعلى بطنه شيء من التراب، قال له قم يا أبا تراب، وأطلقت الكنية عليه، وكانت أحب كنية إليه، أولا لما فيها من التواضع، اثنين لما فيها من الدليل على أن كل البشر أصل من تراب، وكل هداية البشر أصلها من أبوين محمد وعلي. فقالوا بدهم يلبسوه، يعني انه بدهم يهينوه باللقب. فقالوا ابو تراب انه افضل لقب واحب لقب كان الى قلبه، افضل لقب ولفظ امير المؤمنين، بس احب لقب كان الى قلبه هو لقب كنية ابو تراب. شو بدي يقولوا عنه؟ يقولوا يكفي اننا شيعة وعلي. ومن باب التشيع ندخل الاسلام لانه مش عارفين وشايفين، والله انزل الاسلام الا بمقدار التشيع لامير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. انا بالواقع قلت انه في جهتين من التشيع تكلمنا عنهم، في جهه ثالثه ما نتكلم عن الائمه، عن نفس ذوات الائمه. مش انه الله ترجمه الهويه الشخصيه، يعني انت ولد وانت مات، لا مش هكذا، ترجم اخرى. وسترى ان هناك كتابات متعددة، كل كتاب بلون وكل كتاب باسلوب عن الائمة. راح نحاول نجمع بما فيه الفائدة، ولكن على قاعدة ان نذكر كل ما صدر اذا ابتدأنا بترجمة امام، ان نذكر كل اقواله وافعاله، لانه كما يقول الشاعر ان اثارنا تدل علينا فاسألوا بعدنا عن الآثار. كيف بدك تعرف انت عظمة الإمام؟ بدك تعرف عصره، بدك تعرف هو شو عمل، بدك تعرف هو كيف بنى، بدك تعرف هو شو قال، بدك تعرف هو شو جابه، حتى يكون قدوة لنا نحن في حياتنا الحاضرة والمستقبل. وأيضا حتى تتعمق تعلقنا بالأئمة عندما تتعمق معرفتنا بهم نكتفي بهذا المقدار. وندعو الله جل جلاله أن يوفقنا لمرضيه ويجنبنا معصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم، وأن لا يميتنا إلا على البراءة من أعدائهم وبغض أعدائهم، وبحق محمد وآل محمد أن يحشرنا مع محمد وآل محمد، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.